لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. صل عن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل عليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدرك هنا قيامها وأشهدنا قيامها، وصل عليه عليه السلام واردد إلينا سلامه. تحصل من الإشكال الثالث عدة أمور. أولا، ادعى أن المعنى في الحديث بمعنى المصداق، فالإمام حينما يقول اتحد الاسم واختلف المعنى يقول المعنى هو المصداق. هذا أولا. ثانيا، ادعى أن معاني الأسماء المشتركة هي المفاهيم الكلية بين الخالق والمخلوق. ثالثا، ادعى أن الاسم في الحديث الاسم يقصد به المفهوم، فاتحد الاسم واختلف المعنى يعني اتحد المفهوم وتختلف المصداق. الإمام قال اتحد الاسم واختلف المعنى، هذا القائل يقول مقصود الإمام اتحد المفهوم، اسم المفهوم، مفهوم المشترك بين الخالق والمخلوق، واختلف المعنى المستقل. هذه الأمور الثلاثة لا يمكن الالتزام به أبدا، يعني خلاف ظاهر الحديث وخلاف ضروريات معارف الأنبياء. أما جعل المعنى بمعنى المصداق هذا غير خلاف الوجدان، لأن قد يكون شخص واحد مصداق واحد مصداق لمعنيين مختلفين، زيد كاتب وشاعر، معنى الكتاب ومعنى الشعر موجود في زيد، هذا المعنى مو واحد، معنى متعدد، المعنى متعدد على المستوى واحد. فمعنى عالم في زيد غير معنى شاعر في زيد، لو كان المعنى هو المستوى لم يكن فرق بينهما، بينما نجد بالوجدان فرق بين زيد عالم وزيد شاعر، كما هنالك فرق، انظروا، بين زيد عالم وزيد شاعر، كذلك بين معنيي، معني شاعر معنى، كذلك فرق بين الله عالم وزيد عالم، معنى العالم في الله والخالق مختلف ومصداق مختلف، اختلاف المعنى غير اختلاف المصداق، معنى يعني ما يعنى من اللفظ، ما يقصد من الله. زيدون شاعرون وعمرون شاعرون معنى واحد ولو مصداق متعدد، صحيح، لكن زيدون شاعرون وعمرون كاتبون معنيين مختلفين، حينما الإمام يقول في أسماء الله معنيين مختلفين، يعني عالم في الله بمعنى ما يعنى من عالم في الله غير ما يعنى من عالم في المخلوق، واضح صريح. جيد، فالمتخالفان مصداقان ليس بالضرورة متخالفان في المعنى، هذا المقصود، اختلاف المصداق لا يسبب اختلاف المعنى، قد مصداقان مختلفان معنى واحد كما زيد شاعر وعم شاعر، إذا القائل بالاشتراك المعنوي يجعل المعنى في الله وفي المخلوق واحد ولو مصداقين مختلفين، يعني يكون نفس معناه اللي يطلق على الله بنفس معنى يطلق على المخلوق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال المفاهيم مشتركة بين الخالق والمخلوق. نعم، مدلولات الألفاظ قال هي مفاهيم مشتركة عامة. وهذا مر بالتفصيل سواء في البحث السابق قلنا أن الموضوع له للألفاظ هي الحقائق الخارجية وليست المفاهيم الذهنية. الأسماء وضعت للمفاهيم الخارجية. الحديث الذي مر عن الإمام صلى الله عليه وسلم قال يا هشام لله 99 اسما، فلو كان الاسم هو المسمى لكان لكل اسم منها إله، ولكن الله معنى يعني حقيقة يدل عليه بهذه الأسماء، وكلها غيره، كل هذه الأسماء غير الله. يا هشام الخبز اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحرق، علي الحقيقة الخارجية وليس المفهوم الذهني، إلى آخر الحديث الذي مر. أما الأمر الثالث الذي قال الاسم بمعنى المفهوم، الاسم هو المفهوم، وهذا خلاف لغة العرب، يعني لا تجد أنت في لغة العرب أطلق على المفهوم أنه اسم. والذي اضطر القائل لهذا البيان، لأن الإمام في كل هذه الأحاديث متعددا ما يذكر عن المفهوم الذهني ولا مرة واحدة، فهذا خلاف القواعد المنطقية، خلاف القواعد التي هم أسسوها، فاضطروا ماذا أن يقولوا أن المراد بالاسم في الحديث هو المعنى. نعم، هذا كله مضافا إلى نعم إلى مضافا إلى استحالة تصور الله جل وعلا ولو بالوجوه العناوين العامة الذي مر. نعم، أما الأمر الرابع الذي يستفاد، الأمر الرابع من كلام العلامة المجلسي. كلام المجلسي كان له شقين، الصدر الأول شق أو يعني احتمالين، رتب بين احتمالين. الاحتمال الأول اللي ذكرناه في عبارته أن تكون هذه الصفات متحدة في الله والخلق، فقط الفارق هو سلب النقائص. وفي ذيله لا، قال هو بمعنى نفي العدم. هذا الصادر سمع أقر نظرا أن هو واقع اعتقاد المجلسي أو لا ذكره كاحتمال. هذا فيه تأمل واضح كما مر سابقا. نحن لو وصفنا الله بصفة المخلوقين ولو بعد سلب النقائص، هذا تشبيه واضح، ولو بعد سلب الحدود، هذا لأن التشبيه المنفي تشبيه في أصل الصفة وليس في حدود الصفة. هذا مضافا إلى أن الضعف، هذه بعض الأمور مرة سابقا، الضعف والنقص والعاجز قلنا ذاتي للمخلوق، فلو سلبنا عن المخلوق هذا لا يبقى بعد شيء حتى نتصف به الباري تعالى. فكيف يمكن أن يتصور العاجز قادرا أو العرب قائما بنفسه؟ كيف يمكن تصور هذا؟ يعني العرب مثلا، أنت تقول أنا أسلب من العرب كل قيوده حتى ينطبق على الجوهر القائم بنفسه، كيف يمكن؟ عرب أصلا ذاتيه قيام بالغير. النقص ذاتي للمخلوق حتى كمال المخلوق قلنا الذاتي هو العاجز، يعني كمال المخلوق هو فقر إلى الله. إذا سلبت الحد منه لا يبقى بعد، لا يبقى شيء. أضف إلى ذلك قلنا تمايز الصفات إنما بحدودها، إذا أزلت الحدود بعد لا تكون يعني هذا المعنى ليس معناه يختلف، يعني ينعدم معناه. العلم قوامه بحدوده المعينة التي لا تشترك مع القدرة ومع الحياة ومع شيء آخر. إذا أنت سلبت هذه الحدود منه بحيث صار معنى العلم هو معنى القدرة، هذا ما ليس قد فقد معناه الذي كان يستخدم في المخلوق. أضف إلى ذلك قلنا أن الشيء الانتزاعي تابع لمنشأ انتزاعي، إذا صفة منتزع من المخلوقات كيف يطلق على مباينه؟ نعم. أضف إلى ذلك أنه خلاف الأمثلة الواردة في الحديث. الإمام عليه السلام مثلا قال لطيف في الخالق أي لطف صنعه، في المخلوق الدقة اللطافة في الخلق يعني هو ذاته مثلا دقيق، أما في الله لطف صنعه. لم يقل أن اللطيف في الخالق هو نفس اللطيف في المخلوق لكن معرى عن جهة النقص، أصلا جعله الإمام بمعنى آخر. كيف يلائم هذا مع وحدة العنوان المنتزع لكن في الخالق معرى عن جهات النقص؟ نعم. إذن هذا الاحتمال الأول في كلام العلامة، الذي قلنا العلامة ما يعتقد بهذا الاحتمال، ذكره كاحتمال. أما الشق الثاني من كلامه اللي قال هو نفي العدم، هذا هم قلنا هذا لا اشكال فيه في حد ذاته، لكن خلافه حديث وخلافه مستعمل، يعني اثباتات ما يصعب، لا ما يلزم منه التشبيه ان يكون المعنى واحدا في الخالق والمخلوق لكن معنى العدمي الاسماء، هذا ما يلزم منه التشبيه الا انه لا يساعده الادله. جيد، هذا انتهينا من هذا الاشكال. الاشكال الاخر على الاشتراك اللفظي، قالوا الاشتراك اللفظي هو بأن يكون لفظ واحد في معنيين متباينين تماما بدون أي مناسبة بين المعنيين، مثل لفظ القرع يستعمل طارة في الطهر والأخرى في الحيض، لا علاقة بين الطهر وبين الحيض. لكن يقول في أسماء الله نحن نجد أنه نفس المعنى التي يستخدم في الله يستخدم في المخلوق، مثلا الرحيم في الله مع الرحيم في المخلوق، أو الرحيم في الله الذي يرحم المخلوق من الذي يرحم. يقول إنكار المناسبة بين الرحيم في الخالق والرحيم في المخلوق أو العالم في الخالق والعالم في المخلوق هذا مكابرة، ولأن نجد أن العالم في الخالق لا يناسب القادر في المخلوق، المناسبة بين العالم في الخالق والعالم في المخلوق، بينما لو كان اشتراك لفظي لو كان هناك اشتراك لفظي لكان يجب أن يكون كما العالم في الخالق مع القادر في المخلوق، كيف لا مناسبة بينهم؟ كذلك عالم في الخالق والعالم في المخلوق لان معنيين مختلفين، بينما نجد ليس هكذا، بينهما ترابط. هذا الإشكال يجاب عنه أولا نحن نقول أنتم ماذا تفهمون من الرحيم في الخالق؟ ماذا تفهمون؟ بينوا المعنى الذي تفهمون من الرحيم في الخالق، مثلا من العالم في الخالق ما هو؟ غير سلب النقائص عن الذات وإثبات الفعل له، غير هذا ما تفهمون شيء أكثر. يعني هل تعرفون شيئا غير المعنى السلبي، سلب النقائص في الخالق بينما في المخلوق إنما تقول الرحيم؟ يعني رقة في القلب كما قال الإمام صلى الله عليه وسلم في الحديث مرة، تذكرون؟ قال الرحمة وما يحدث لنا منها شفقة ومنها جود، وأن رحمة الله ثوابه. فالإمام جاي يبين، يعني يجعل في الحقيقة الإمام ماذا قال؟ قال الرحمة في المخلوق الرقة وأثره ما يحدث في الخارج. الرحمة في الله هو نفس ذلك الأثر، مو الرقة في القلب. فالمناسب لأجل هذا، لأجل تشابه الفعل مع الفعل، مو الذات مع الذات. عرفتوا؟ كانوا سابقا قلنا أن أسماء الله إذا كان باعتبار أفعاله على خارج محل النزاع أو القضاء مثلا، الإمام بين كل حال. لو تتأمل، واحد يتأمل في الأحاديث يظهر وجهه. وثانيا نحن ما ننكر المناسبة، وقد مر سابقا قلنا المناسبة لأجل أن المدلول الالتزامي في أسماء المخلوق هو نفي العدم، وهذا المدلول الالتزامي هو المدلول المطابق إلى أسماء الله. لأجل هذا التناسب أنتم تجدون المناسبة، لأن العالم في الله يعني ليس بجاهل، والعالم في المخلوق لازمه ليس بجاهل، ليس من لوازم قادر في المخلوق ليس بجاهل، ليس بجاهل الذي هو مفاد عالم في الله. هذا المفاد هو مدلول التزامي للعالم في المخلوق وليس للقادر. فلذا المناسب بين عالم هناك وعالم هنا، مو شيء آخر، لأجل وجود التناسب بين. هذا الإشكال هم مدفوع. إشكال آخر على هذا، على الاشتراك اللفظي، قال لو لم يكن الاشتراك في المعنى لما صح التعبيرات القرآنية خير الرازقين أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يعني أن الله جل وعلا نظر إلى جميع الراحمين قال أنا أرحمهم وخير الرازقين. فإذا كان الرازق في الله بمعنى غير رازق في المخلوق نعم. هذه الشبهة تنحل إلى شبهتين، أولا من جهة التركيب الجمعي بين أسماء الخالق والمخلوق، لأن الله جل وعلا جعل نفسه في عداد الرازقين فقال أنا خيرهم. ثانيا من جهة صيغة التفاضل. أما الجهة الأولى تركيب الجمعي، هذا ما ينافي الاشتراك اللفظي. مثلا تقول إذا شخصان كلاهما باسم زيد أو عدة أشخاص، تقول زيدون أو حسنين، أو مثلا الشمس والقمر يقال مثلا شمسين قمرين. جاء خير الزيدين، اشتراك اللفظ هم يصير جمع، تركيب الجمع أمر شائع. نعم. أما مسألة التفاضل مرة، صيغة التفاضل في الله قلنا هذا منسلخ عن معنى التفاضل، وإما يكون بالحال المتعلق يعني فعل، خير الرازقين رزقه خير من رزق غيره، وهذا رجع إلى الفعل، الفعل إلى الخلق مو إلى الذات، أو إلى أن أفضليته لأجل أن الآخرين أخذوا الخير عن الله مثلا. قلنا إما منسلخ عن التفاضل فقد يدل على شدة لا نهاية له في الخالق، أو لأجل بالحال المتعلق، أو لأجل أن الثاني أخذ فضله من الأول. هذه هي الشبهة الخامسة. الشبهة السادسة، قالوا لو كان اشتراك لفظي يعني أسماء الله غير أسماء المخلوقين، لابد وأن يأتي الأنبياء بقاموس لغة جديدة، لأن هذه الألفاظ في المخلوقات لها معاني، فتقول هذه المعاني ليس معانيها في الخالق، فإذا نحتاج إلى قاموس جديد، بينما نجد الأنبياء تكلموا بنفس اللغة العربية، يعني بنفس الأسماء التي بنفس معانيها المستخدمة في المخلوق. ويقول هذا القائل: وثم لا يكون وجه للرجوع يعني في فهم معاني الأسماء، ما داعي لكي ترجع لكتب اللغة، لأن كتب اللغة إنما يبين موارد استعمال هذه الأسماء في المخلوقين، أنت تدعي أن في الخالق أسماؤها أسامي أخرى. جيد، فلماذا ترجع لقاموس اللغة؟ عرفت المشكلة؟ ولو كان لو كانت الأسماء في الخالق معانيها غير معاني المخلوقين، فأولا لا يجوز الرجوع في فهم هذه الأسماء إلى معاجم اللغة، لأن هذه لبيان أسماء المخلوقين. ثانيا لابد أن يأتي الأنبياء بقاموس لغة جديد. أولا نقول هذه الروايات الكثيرة المتضافرة لا يقل عن قاموس، الإمام واحدا واحدا بين، وبين وجوه الفرق، هذا أولا. ثانيا انظر، هذه الشبهة ناشئة من شنو؟ من هذه الشبهة الحقيقة، والشبهة اللي قبل ذكرناها، هذه الشبهة يعني الثلاثة الأخيرة لعله، هذا كله منشأه أنهم يتصورون أن الاشتراك اللفظي يعني وجود مفهومين متغايرين إثباتيين، واحد في الخالق وواحد في المخلوق. يقولوا المفهوم الإثباتي في المخلوق أعرفه بكتب اللغة، المفهوم الإثباتي في الخالق بماذا أعرفه؟ لابد قاموس جديد. بينهم نحن لا نقول في الخالق مفهوم إثباتي، نقول في الخالق هو تفهم مفهوم نفي سلبي. فإذا مفهوم سلبي، سلبه ماذا؟ سلبه نقيض ما تستعمل في المخلوق. إذا أنت لابد من الرجوع إلى كتب اللغة لتعرف أسامي المخلوقين، ها؟ لتنفي أضدادها عن الله. لفظ القرء يستخدم تارة في الطهر، أخرى في الحيض، معنيين إثباتيين متغيرين. أما إذا كان لا، تارة في الطهر تارة في سلب النقيض، السبب لا طهر، ما يحتاج لا طهر كتاب اللغة، أنت تشوف اللغة في الطهر ما هو معناه تزيله في الشق الثاني. هذه الأسماء في الخالق ليست لها مفاهيم إثباتية حتى نحتاج إلى كتاب لغة جديدة، بل معانيها راجعة لسلب النقائص. أو لفعله يعني جهتين. فهذا بنفس يعني فإذا الإمام والله تكلموا باللغة العربية، فنحتاج لقواميس اللغة العربية. مثلا قال العالم لأنه يعطي العلم، هل سمي العالم إلا لأنه وهب العلم للعلماء فعله، أو لأجل أنه ليس بجاهل؟ كيف، ما هو معنى الجاهل؟ انظر في كتب اللغة ما معنى العالم. إذا عرفت العالم اعرف نقيضه، اسلب نقيضه عن الله. هذه الشبهة أيضا مندفع. الشبهة السابعة قالوا على هذا يلزم تعطيل الأذكار والتسبيحات والأوراد. هذه الشبهة مذكورة في الكتاب. قالوا لأن العباد إنما يخاطبون الله بما يعرفون ويعقلون. أنت إذا قلت هذه الأذكار، هذه الأوراد لها معاني أخرى غير ما نفهمها في المخلوق، فإذا لقلقات لسان يصير. يقول حينما نخاطب الله نقول يا علي يا قدير يا عالم، هل نفهم منه شيئا أو لا نفهم منه شيئا؟ إذا لا نفهم منه شيئا فالتكلم بهذه الألفاظ يكون لغو، مثل تكلم باللغة الزنجير. إذا لا تفهم من يا علي يا قدير يا الله يا حي يا قيوم شيء، فكأنه تتكلم بغير لغة، هذا خلاف باطل بالضرورة. فنفهم شيئا، وإذا نفهم نفهمه بنفس المعاني التي لها مماثل في المخلوقات. إذا تقول مو بهذه المعاني، يلزم أن يكون الأذكار كلها تتكلم بلغة الزنجير، لا نفهم منه شيئا. هذه الشبهة السابعة. هذه الشبهة أساسها يرجع إلى أن أهل الفلسفة والعرفان لم يجدوا طريقا لمعرفة الله إلا بالتشبيه. قالوا معرفة الله طريقه الوجوه والعناوين العامة المنتزعة من المخلوقات. هم طريقهم للمعرفة تشبيه بالمخلوق، يعني ينتزع مفهوم المخلوق ثم يعرف الله من خلال هذا المفهوم. إذا سددت علي هذا الباب قلت لا يمكن أن تعرف الله بصفة المخلوق، ينسد تنسد باب المعرفة في وجوهه. المشكلة هنا، المشكلة أنت من الأساس أسست معرفتك توحيدك على أمر على أمر خاطئ. المعرفة بالتصور أصلا مستحيل في حقه سبحانه. أنت ماذا تقول؟ تقول إذا ما أتصور، إذا ما أتصور ما أفهم من أسماء الله نفس ما أفهمه في المخلوق، تنسد باب المعرفة. هذه نفس المشكلة التي أشرنا إليها. البشر قلنا دائما إما تعطيلية أو تشبيهية. يقول إذا ما أعرف الله بالتشبيه بينه وبين المخلوقات، إذا لا أعرف شيئا. بينما في معارف الأنبياء الطريق إلى معرفة الله هو الله جل وعلا يعرف نفسه من طريق التذكر بالآيات. يذكرك بآياته من دون مشابهة، من دون تصور، من دون توهم. والله جل وعلا هو المعرف ذاته لذاته، والعبد حينما يدعوه يناجي يناجي ما يعرفه بالفطرة ويعرف أنه خلاف كل ما كان يعرفه لحد الآن. حينما ينادي خاطبه يتوجه إليه، مو ما يعرف شيء، يعرف شيء، لكن يعرف شيئا خلاف معروفاته السابقة، شيء بخلاف الأشياء. وأنت تقول كيف أعرف شيئا خلاف ما كنت أتعقله؟ أقول نعم، هو معرفة الله، وهو الله أصلا، هو اسمه الله. الله يعني ولد، يعني تحيه، يعني عقلك لا يحيط به. عقلي كان يحيط بمعاني الأسماء في المخلوقات، بالله لن يحيط، لن يحيط. إذا ما أفهم شيئا، نعم، لو لم تكن طريق أخرى للمعرفة انسدت باب المعرفة. بينما معرفة الله بالله، هو الله يعرف ذاته، وليست المعرفة من طريق تشبيه بالمخلوق. والأسماء أسماء تعبير لذلك المعروف الفطري، إرشاد لذلك المعروف الفطري. إن الله جل وعلا يعرف نفسه لذاته من غير أن يوصف بالمعروفية، ومن غير أن يكون معقولا. انظروا في هذا الحديث الشريف اللي رواه تحف العقول، قال: من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك. توهم القلوب يعني ماذا؟ يتوهم معنى يعرف الله من خلال هذا المعنى. قلنا طريق المعرفة عند الفلاسفة هذا، يتصور معنى من المخلوق ثم يسلب نقائصه يطبقه على الله. معنى عبد، من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك، ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقر بالطعن. هذا هو الذي قال القائل: نحن لا نفهم من الأسماء شيئا، هذا هم لا نقول به، أقر بالطعن، لأن الاسم محدث. شوف شلون كلاهما نفاهما الإمام. معرفة الله بتوهم القلوب، قال هذا الشرك. تقول أعرف فقط الاسم، لا أعرف له معنى، أي شيء ما أعرف، هذا ما أقر بالطعن. الذي هو قلنا هذا هو القول الرابع الذي أنا أقول به: لا نعرف شيئا، نعرف شيئا غير معقول. هو هذا، شوف الفلاسفة يقول إما القول الأول الذي هو الاشتراك في المفاهيم العامة، أو القول الرابع لا نفهم شيئا. نحن نقول لا الأول لا الأخير، نفهم، نعرف شيئا غير مفهوم، غير معقول. شنو هذا حقيقته؟ حقيقته الله ولد، حقيقته هو محيط بنا، نحن نحس محيطون به. ثم قال: من زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا، صار شرك. ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفات لا بالإدراك فقد أحال على القائل. هذا نفس اعتقاد الفلاسفة، من زعم أنه يعبد المعنى بالصفة، صفة يعني ماذا؟ يعني الصفة المشتركة بين الخالق والمخلوق، أحال على القائل. يعني أنت انتزعت صفة من هذا مخلوق، تقول الله هم هذا صفته، مثل ما قلنا كما يقول مش نموني خرواس يراويك شيء نموذج بسيط يقول هذا تشوف صفته، لكن قائما بهذه الصفة. فقد أحال على الغائب، الله ليس غائبا، حاضر هو. فقد أحال على الغائب. ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد. إذا صار تعدد صفة وموصوف، عيل وذات، فقد أبطل التوحيد، لأن الصفة غير الموصوف. هذا برهان الإمام، الصفة غير الموصوف. إذا وجدت صفة هو عيل الموصوف فهذا ليس بمعنى الصفة بالمخلوق، معنى آخر صار. ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد سقر الكبير. يضيف الموصوف إلى الصفة، يضيف الله إلى العلم، سقر الكبير. وما قدر الله حق قدره. فقال الراوي: فكيف سبيل التوحيد؟ شوف نفس الإشكال، كيف سبيل التوحيد؟ طب وحدها الشرك وحدها الطعن وحدها ميسر وحدها سكر كبير وحدها وكل الطرق سددتها ما أبقيت لنا شيئا، فكان لي سبيل التوحيد. قال باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. لا ما سد الطرق. باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه، هذا ضابطة معرفة الله. إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. لا أستعجل هذا الليل، إن شاء الله غدا أبينه لكم الضابطة المهمة في باب يعني الفرق بين معرفة الله ومعرفة سائر المخلوق. هذا في تحف العقول صفحة 242. فجدا يعني الإمام يضع الدواء على الداء. نفس إشكال من قالوا إذا قلت أن الأسماء في الخالق ليس بمعانيها في المخلوق إذن يلزم تعطيل. نفس الإشكال ذاك الراوي أشكل على الإمام، هو يوم أجاب قال لا لا لا، طريق معرفة الله مو بهذه الطرق. الله مستعان.